بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن عمر في الاستقبال.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في تحويل القبلة، وقد أورده المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب استقبال القبلة. والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا مالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى مختصرا من رواية نافع عن ابن عمر. البخاري عليه رحمة الله أخرج هذا الحديث في 7 مواضع، أخرجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. أخرجه رحمه الله تعالى في عدة أبواب في كتاب التفسير. أخرجه في باب قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وأخرجه في باب قول الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. وأخرجه في باب قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأخرجه أيضا في باب قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فليوجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم بعده بباب آخر في قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فليوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أخرجه في الموضع 7 في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بينما الناس بقباء. قباء بالمد والصرف، وبالقصر وعدم الصرف قباء، وهو مما يذكر ويؤنث. وفي نسخ العمدة أن المؤلف فسره فقال: قباء مسجد بالمدينة قريب من المسجد النبوي. قد يقول قائل ما الحاجة إلى هذا التفسير؟ يقول لا يحتاج هذا التفسير من أنعم الله عليه بهذه البقاع وأن يكون من أهلها أو الواردين عليها، لكن كم من الناس من يسمع بهذه البقاع الطاهرة وهو يتمنى أن لو قدمها، بل لو افتدى بما يملك وتطأ قدمه هذه الأراضي المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من خير المجاورين فيها، وأن يرزقنا حسن الاستقامة وطيب الإقامة وتمام الطاعة وكمالها بالاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، واختلف فيه، فقال بعض أهل العلم إنه عباد بن بشر الأشهلي، وقال بعضهم هو عباد ابن نهيك ويقال نهيك الخطمي، وقيل إنه عباد بن وهب من بني حازم، والأمر في هذا سهل لأنه لا يترتب على معرفة اسمه فائدة. قال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، القبلة. طيب هم أليس يصلون إلى القبلة وهي بيت المقدس؟ بلى، ولذا في بعض الروايات قد أمر أن يستقبل الكعبة، يستقبل الكعبة. فاستقبلوها، هكذا بالكسر، يعني أنه يأمرهم أن يستقبلوا الكعبة بدلا من استقبال لبيت المقدس. فاستقبلوها بالكسر على الأمر. يقول النووي رحمه الله والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده، لأن من الشراح من ضبطه فاستقبلوها بالفتح على جهة الخبر. يقول ابن عبد البر وهو قول الأكثر، لكن ورد في رواية عند الدارقطني ألا فاستقبلوها، وأداة الاستفتاح تدل على الأمر للخبر، تدل على الأمر للخبر، لأن الاستفتاح من الإنشاء. قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. هذا حديث ابن عمر. قد ورد في الباب، في باب تحويل القبلة، حديث البراء ابن عازب في الصحيحين، وهو أصرح ما ورد في ذلك وأتمه سياقا. قد ورد في هذا أيضا حديث أنس عند مسلم. وورد أيضا من حديث سهل بن سعد، من حديث ابن عباس، من حديث عمرو بن عوف، من حديث عمارة بن أوس، ومن حديث تويلة بنت أسلم. فهذه الأحاديث التي وردت في تحويل القبلة. حديث البراء يخبر فيه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم نزل بقباء، في لفظ على أخواله، وأنه صلى 16 أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، وكان يقلب طرفه في السماء يؤمل تحويل القبلة حتى نزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء. وفي لفظ في حديث البراء أن ناسا ماتوا قبل ذلك فما ندري ماذا نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولذا ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث البراء في كتاب الإيمان، وأن الصلاة من الإيمان. فحديث البراء يدل على بالتفصيل في تحويل القبلة. في حديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر قد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. وفي حديث عمارة بن أوس كما عند الطبراني قال كنا نصلي إلى بيت المقدس إذ أتانا آت وإمامنا راكع ونحن ركوع، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. قال فانحرف إمامنا وهو راكع وانحرف القوم حتى استقبلوا الكعبة، فصلينا بعض تلك الصلاة إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة. هذه الأحاديث تدل على مسائل وفوائد. أولا أن تحويل القبلة إلى الكعبة كان بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا، كما ورد في حديث البراء. قال ابن حجر رحمه الله والجمع بينهما سهل، بأن من جزم 16 لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا. لأنها حولت في منتصف شهر رجب قبل بدر بشهرين، وهذا على الراجح بل هو قول الجمهور. فلفق من شهر ربيع الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن شهر رجب الذي حصل فيه التحويل شهرا، وألغى الأيام الزائدة. قال ومن جزم 17 عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك. قال وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. فهذا هو وقت تحويل القبلة. اختلفوا أيضا رحمهم الله تبعا لما ورد من النصوص في مكان التحويل، هل حولت القبلة في هذا المسجد المبارك أم أن التحويل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد القبلتين، وهو الذي يعرف بمسجد بني سليمة. عند ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر في المسجد، في مسجده ركعتين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار المسلمون. فالتحويل حصل في صلاة الظهر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام زار أم بشر بن معرور، بشر بن البراء بن معرور في بني سليمة، فصنعت له طعاما وحانت صلاة الظهر، فصلى بأصحابه ركعتين ثم أمر فاستداروا إلى الكعبة فسمي مسجد القبلتين. نقل ابن سعد عن الواقدي وهو عمدة في هذا الباب وإن كان في الحديث متهما، قال هذا عندنا أثبت. وقيل إن التحويل وقع في ركوع الثالثة، فجعلت كلها ركعة للكعبة، مع أن قيامها وركوعها، قيامها وقراءتها كان للمقدس أو لبيت المقدس. ذهب الطائفة من الشراح إلى أن التحويل لم يكن في صلاة، وإنما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة. في هذا الحديث أن هذا الآتي إلى أهل قباء في صلاة الفجر، وورد في حديث البراء أنه أتاهم في صلاة العصر. قال ابن حجر: والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وهي التي حصل فيها التحويل. وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي بعد التحويل العصر، وأما الصبح فهي من حديث ابن عمر لأهل قباء، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. مما يتعلق بمسألة الاستقبال والتحويل، استقبال بيت المقدس، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قد اختلفت الآثار الواردة عن السلف في ذلك، فمنها ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين الركنين اليماني والحجر الأسود، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس. هذا روي عن ابن عباس وعن مجاهد وغيرهما. يشكل على هذا ما ورد من إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أمه عند باب البيت، فيكون مستقبلا للكعبة وبيت المقدس عن يمينه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستقبل إلا بيت المقدس، فكان يجعل البيت خلف ظهره، يجعل البيت خلف ظهره. وإن كان الأشهر والأكثر هو القول الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بين الركنين، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد. من يذهب إلى القول الثاني، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقبل بيت المقدس لما جاء إلى المدينة فقط، قالوا حكاية البراء أنه لم يصلي إلى بيت المقدس إلا هذه المدة 16 أو 17 شهرا. قالوا يقوي هذا ما روي عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما قدم المدينة تألفا لأهل الكتاب، في كونه تابعهم على قبلتهم. لكن قال ابن رجب ظاهر حديث البراء في تحديد هذه المدة أنه إنما كان بعد الهجرة، لو صلى 16 أو 17 شهرا بعد هجرته إلى المدينة دون التعرض لكيفية ذلك قبل الهجرة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس في أول الأمر، هذا لا شك كان له أثر في أهل الكتاب، ولهذا لما حولت القبلة شرقوا بهذا. هؤلاء السفهاء الذين أخبر الله عز وجل عنهم بهذا الوصف، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم دل ذلك على أن أعظم الهداية هو التوجه إلى الكعبة، فهم فرحوا لما وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، قالوا كيف يستقبل قبلتنا ويخالف ديننا، فهم طمعوا بذلك. فلما حول النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى قبلة الأنبياء شرقوا بهذا. مما يتعلق بهذا من المسائل أن نسخ الاستقبال إلى بيت المقدس قطع هذا الاستقبال والتوجه إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن يستقبل بيت المقدس أو قبة الصخرة بعبادة. يقول ابن تيمية رحمه الله الكعبة صارت هي القبلة، وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد. يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك. فهذا النسخ أبطل هذا الاستقبال إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث الدالة في مسألة التحويل تدل على وجوب الانحراف إلى جهة القبلة إذا تبين خطأ المصلي، ويبني على ما مضى من صلاته، فيجب عليه أن ينحرف. فإذا صليت إلى غير القبلة وتبينت لك في أثناء الصلاة فإنه يجب عليك أن تنصرف إلى جهتها. قالوا أيضا رحمهم الله لو تغير اجتهاده في أثنائها مرة أخرى، كأن يخبره شخص أن ينحرف يمينا فأتاه آخر فقال لا انحرف شمالا، فإنه يجب عليه أن ينحرف. قالوا حتى لو تغير اجتهاده في كل ركعة فصلى في أربع ركعات إلى أربع جهات لوجب عليه ذلك، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. هذا الحديث وما في معناه دلت على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحولوا في أثناء الصلاة، فكيف تحولوا؟ ورد في بعض الروايات حديث تويلة بنت أسلم أن الرجال ذهبوا مكان النساء والنساء مكان الرجال. ويقول ابن حجر وتصويره يعني التحول أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه نعم سيستقبل المأمومين، وأيضا لو استداروا في مكانهم لأصبح إمامهم خلفه، مع أنه أيضا لا مكان خلفه يتسع للصفوف. قال ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال. يقول رحمه الله وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام. ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوالى الخطى عند التحويل بل وقعت مفرقة، والله أعلم. فهذا هو كيفية تحول الصحابة رضي الله تعالى عنه. مما يتعلق بذلك من المسائل ما أشار إليه ابن حجر رحمه الله تعالى أن من لازم هذا التحول حصول هذه الحركة الكثيرة المتوالية، حركة هذا قيد، وكثيرة ومتوالية. والمقصود الحركة التي ليست من أعمال الصلاة، وذلك لم يبطل صلاتهم بل قد وجبت عليهم هذه الحركة، لأنه يتوقف عليها صحة بقية الصلاة. ولذا الحركة عند أهل العلم رحمه الله تعالى في الصلاة على أقسام. الحركة المحرمة هي ما جمعت هذه الأوصاف لغير مصلحة الصلاة، قالوا حركة كثيرة متوالية هذه محرمة بل قد تبطل الصلاة، بحيث لو نظر إلى هذا الشخص من بعيد لظن أنه لا يصلي لكثرة حركته مع تواليها. الحركة المكروهة قالوا هي القليلة الغير متوالية، كما يفعله الآن كثير من الناس، أو نقول كثير من المصلين ولا نقول أكثره، يتحرك في صلاته حركة وإن كانت قليلة غير متوالية لكنها لا لمصلحة الصلاة، فهذه مكروهة. من أنواع الحركة ما هو واجب كما في هذا الحديث، حركة كثيرة ومتوالية ومع ذلك هي واجبة عليهم. قالوا كذلك لو لزم أن يكون له حركة كثيرة تتوقف عليها صحة الصلاة، قالوا كما لو وقع نجاسة عليه، يعني على جزء من ثيابه مثلا كشماغه مثلا والفرمه، أو في بقعة تبين أن فيها نجاسة فتحرك تقدم تأخر، هذا واجب، حركة واجب. كذلك هناك حركة مستحبة، قالوا هي الحركة التي تكون لمصلحة الصلاة لكن لا يتوقف عليها شرط من شروطها، كالحركة لصلة الصف أو لسد فرجة أمامك، فهذه حركة مستحبة. مما يتعلق بهذه الحديث أيضا من المسائل مسألة ماهية الاستقبال المشروط لصحة الصلاة. قالوا هذا فيه تفصيل، إن كان يصلي في مسجد الكعبة فإنه يجب أن يعاين الكعبة، بمعنى أن يستقبلها أو جزءا منها ببدنه، هذه الحالة الأولى. أما إذا كان خارجا من المسجد ليس في مسجد الكعبة، سواء كان قريبا كمن يصلي الآن في الساحات البعيدة في أوقات الزحام، أو يصلي في مكة، فإن الواجب أن يتجه إلى المسجد، الواجب أن يتجه إلى المسجد لأن المسجد يحيط بجهة القبلة بكامل جهات الكعبة، فمعاينته يحصل به معاينة الكعبة. الحالة الثالثة من كان خارجا من مكة من البلدان فإن الواجب أن يصلي إلى جهة الكعبة، جهة الكعبة، فيكفي مطلق الجهة. قال أهل العلم وكلما بعد اتسع وكلما قرب ضاق، وهذا ظاهر، الذي يصلي يعاين الكعبة في الصف الأول نعم ليس كمن يصلي في أواخر المسجد، والذي يصلي في أواخر المسجد ليس كمن يصلي في الساحات الخارجية، والذي يصلي في تلك الساحات ليس كمن يصلي في مكة، ومن يصلي في مكة ليس كمن يصلي في المدينة، وفي المدينة ليس كمن يصلي في العراق، وهكذا كلما قرب ضاقت الوجهة وكلما بعد اتسعت. وهذه الحالة الثالثة فيها سعة، فلا ينبغي التضييق على المسلمين في هذا الشأن، والخروج إلى مسألة التشكيك في كثير من مصليات أو مساجد ومحاريب البلدان. وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، والمقصود به قبلة لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن قبلتنا هذا وجهنا، نحن الآن نتجه إلى جهة ما بين المشرق والقبلة، ما بين المشرق والمغرب، الذي يكون جنوب الكعبة كذلك ما بين المشرق والمغرب قبلة له، الذي يكون غرب الكعبة ما بين الشمال والجنوب له قبلة. هذا باعتبار الجهة. والمحفوظ في هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول جمهور الحفاظ، وإنما ورد موقوفا عن جملة من الصحابة، ورد عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا يدل على السعة في ذلك في مسألة الوجهة. ولهذا قال أهل العلم: إن من كان بعيدا عن جهة القبلة وكان الصف طويلا فبالاتفاق أنهم لا يؤمروا نعم أو لا يؤمر أطراف الصف بالانحناء إلى جهة القبلة، يكفي مجرد الوجه. شرع إلى هذا ابن رجب وغيره رحمه الله تعالى، وينبه على هذا من جهة كما قلنا ما يشكك به البعض في هذا الأمر. فما دام أن المصلي يصلي إلى جهة الكعبة فصلاته صحيحة، سواء أخذ هذه الجهة نصا أو انحرف في ذات الجهة يمينا أو شمالا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. لكن لو انحرف إلى جهة أخرى هذا هو الذي لا يصح استقباله، هذا هو الذي لا يصح استقباله. من المسائل أيضا قالوا: من خفيت عليه القبلة فما حكم صلاته؟ قالوا: هذا له أحوال. أما الحال الأولى في كونه تبينت له هذه القبلة أثناء الصلاة بعد أن كانت خافية جهلها، فهذا يجب عليه أن يتحول إلى القبلة ويبني على ما مضى من صلاته، والأحاديث في هذا نص. الحالة الثانية: إذا تبين له ذلك بعد الصلاة، يعني هذا الرجل اجتهد في تحري القبلة وهو من أهل الاجتهاد أو قلد من تبرأ الذمة بتقليده ثم تبين له خطأ هذا الاتباع، سواء اتباع الاجتهاد الذي فعله أو تقليده لهذا الرجل الذي نعم بين له وجهة القبلة، تبين له ذلك بعد الصلاة، فهل يعيد أو لا يعيد؟ المحكي عن الجمهور رحمهم الله أنه لا إعادة عليه، وقال بعض أهل العلم قد روي عن مالك رحمه الله أنه يعيد ما دام في الوقت، وفي قول للشافعي عليه رحمة الله أنه يعيد إن تبين له الخطأ بيقين، أما لو تبين له باجتهاد آخر أو بغلبة ظن فإنه لا يعيد. ورد عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث أشعث بن سعيد أبي الربيع السمان عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وهو يضعف في الحديث، وأشعث هذا أبو الربيع السمان جمهور الحفاظ على ضعفه، ضعفه أحمد بن معين وحاتم وغيرهم. وقد ورد بمعنى حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أحاديث أخر من حديث جابر وابن عباس، وقد أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، ثم قال: وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضا، وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم. أن هذه الحديث تدل على أن من تبين له الخطأ بعد الصلاة أنه لا يقضي ما دام قد اجتهد أو قلد من تبرأ الذمة بتقليده، فهو قد اتقى الله ما استطاع. من صلى بغير اجتهاد تساهلا في هذا الأمر أو قلد من لا تبرأ الذمة بتقليده، كان يسأل شخص نعم لا يصلي أو يسأل عن القبلة في بلد الكفار هم لا يعرفون القبلة ولا يهتمون لذلك فليسوا على دينك، قل: أنا سألت شخص، وهذا يحصل كثيرا، من أهل البلد وقال مكة من هذه الجهة أو المملكة أو السعودية من هذه الجهة، فتبين أنه خطأ. إذن هو قلد من لا تبرأ الذمة بتقليده، أو أن يكون قصر في الاجتهاد. فهذا يجب عليه أن يقضي لأنه مفرط، لأنه مفرط. بل قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: لو حصل منه ذلك وأصاب القبلة، يعني اتفاقا لا عن اجتهاد ولا عن تقليد سائغ، فإنه يأثم ولكن لا يقضي، لأنه لم يتحرى قبلة صلاته، وإنما وقعت له الموافقة اتفاقا، وإنما وقعت له الموافقة اتفاقا. مما يتعلق بهذا من المسائل أنهم قالوا: هل يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة، ولا يكفي إذا اجتهد مرة واحدة؟ من أهل العلم من أوجب عليه أن يجتهد لكل صلاة، ومنهم من قال يكفيه اجتهاده الأول. ولعل الأمر والله تعالى أعلم يقال فيه بالتفصيل. إذا كان قد اجتهد، نعم، وحصل له من هذا الاجتهاد، نعم، شيء من الترجيح الذي لم يصل إلى درجة غلبة الظن والطمأنينة إلى تلك الجهة، فهذا لابد أن يجتهد مرة أخرى. يعني لا يكتفي بكون مثلا سأل لما صلى الظهر فلانا من الناس، هو لازال في نفسه شيء من هذا الجواب. نقول: إذا جاء وقت صلاة العصر فتحرى بسؤال غيره، اسأل غيره. إذن هذا اجتهاد متكرر. لكن لو حصل له غلبة الظن بالاجتهاد الأول فلا يؤمر بإعادة الاجتهاد، فهذا هو الذي يحصل به الجمع بين هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. الاجتهاد في القبلة قال أهل العلم: إذا خفيت معالمها، كأن يكون في الصحراء في السفر وفي البلدان التي لا مساجد فيها، أما إذا كان في الحضر فإنه لا يجتهد، ولا وجه لاجتهاده في ذلك، لأنه إنما يقصد بالاجتهاد في تحري القبلة ماذا؟ تأمل وتحري الوصول إلى تلك الجهة، وهذا في الحضر حاصل له بيقين، فأي فائدة من اجتهاده في الحضر؟ يقول أبو داود رحمه الله تعالى: قيل لأحمد وأنا أسمع: هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت. هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت. قال: يعيد، لأن عليه أن يسأل. فالإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى لم يأذن له بالاجتهاد، أو لم يسوغ له الاجتهاد في الحضر، على أن من أهل العلم من قال له ذلك، لكن هذا قول مرجوح. وهذه المسألة قد تحصل لبعض الناس حينما يأتي أو يسافر إلى بلد غير بلده، فيسكن في هذا البيت أو في هذا الفندق أو الشقة، نعم، يجتهد في إصابة القبلة فيصلي ما كتب له مدة مقامه، أسبوع، 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام، أكثر أقل، ثم يتبين له خطأ اجتهاده بعد ذلك، فلا شك أنه يؤمر بالإعادة، لأنه ليس له أن يجتهد مع إمكان حصول اليقين له في إصابة القبلة. يحصل هذا أيضا لبعض الناس حينما يسكن بيتا جديدا، وهذا قد وقع في وقائع وحوادث متعددة، لا سيما لأهل البيت، فسكن هذا الرجل في هذا البيت فعلم بعد مدة، يعني قيل لنا أكثر من 3 أشهر، أن زوجته تصلي إلى غير جهة القبلة في هذا البيت الجديد، فهي قد قصرت في هذا الأمر، لأنه لا يسوغ لها أن تجتهد في ذلك. مما يتعلق بمسائل القبلة، استقبال القبلة لسجود التلاوة والشكر، ليس بشرط وليس بواجب، وإنما هو مستحب، وتأكده لسجود التلاوة أشد من سجود الشكر، كذلك استقبال القبلة عند الذبح هذا أيضا غير واجب، وإنما هو مستحب عند عامة أهل العلم. استقبال القبلة في غير ذلك، حال تلاوة القرآن، في حلق الذكر، عند الجلوس المباح، هل يشرع للعبد أن يتحرى الاستقبال أم لا؟ روي في بعض الأحاديث إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة، وروي من حديث هذا من حديث أبي هريرة، روي من حديث ابن عمر أكرم المجالس ما استقبل به القبلة، لكن لا يصح شيء من ذلك، لا يصح شيء من ذلك. ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بوب في مصنفه بابا قال فيه: من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة، وذكر ذلك أو أثر ذلك عن بعض السلف، عن ابن مسعود وعن مكحول وعن غيرهما. استقبال القبلة عند تلاوة القرآن، عند الدعاء، نعم، هذا وردت به أدلة، وهو عند الدعاء ظاهر، فالعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن من آداب الدعاء المستحبة استقبال القبلة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستقبال عند الدعاء في أحوال كثيرة، قالوا كذلك عند تلاوة القرآن، أو قالوا عند الجلوس للصلاة في المسجد. فيجلس مستقبل القبلة. تجد بعض الناس الآن إذا جاء إلى المسجد يستدبر القبلة، يتكئ على هذا الجدار أو العمود حتى تقام الصلاة. دخل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ابن مفلح في كتاب الآداب، دخل المسجد لصلاة الغداة، فإذا رجل متكئ على القبلة، متكئ قد استدبر القبلة، فقال له أحمد رحمه الله تعالى: اعتدل، فإني أكره ذلك، أو قال: يكره ذلك. قالوا كذلك استقبال القبلة حال الخطبة، وهذا أيضا تجد بعض الناس في حال الخطبة يستدبر القبلة ويستدبر الإمام حتى تنتهي الخطبة وتقام الصلاة، ولا شك أن هذا خلاف السنة، بل قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوجوههم، فمن فعل ذلك فإنه ينبه. وبكل حال يقول العراقي رحمه الله: الجهات الأربع قد خص الله منها جهة القبلة بالتشريف، فالعدل أن يستقبل في الذكر والعبادة والوضوء، أن تستقبل في الذكر والعبادة والوضوء، وأن ينحرف عنها حال قضاء الحاجة وكشف العورة إظهارا لفضل ما ظهر فضله. ونص رحمه الله تعالى على مسألة الوضوء، هذا فيه ما فيه، لكن يقال والله تعالى أعلم بأن جهة القبلة لا شك لها من التشريف والخصائص ما ينبغي أن تستقبل به في الفضائل، وضده نعم أيضا أن لا تستقبل به، كما ورد النهي عن استقبال القبلة حال قضاء على قضاء الحاجة، وهذا من الاستدلال بمفهوم العكس، وهو يدل في جملته على شرف هذه الجهة، على شرف هذه الجهة. وعلى هذا يقال والله تعالى أعلم بأن تحري الجالس لا سيما في مجالس الذكر ومجالس العلم وطلبه أن يجلس إلى جهة القبلة، إذا كان ذلك لا يؤثر في تلقيه وفهمه وأخذه فإنه استقبل القبلة. هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بالكلام مع المصلي لإسماعه، لكن قالوا إذا كان في ذلك مصلحة، مصلحة له في صلاته كما في هذا الحديث، كما أنهم قالوا لا بأس للمصلي أن يستمع لما يقال له من الكلام، وهذا لا يبطل صلاته ما لم يفضي نعم إلى التحدث معه، كأن يجيب بالإشارة على سبيل التوسع في هذا، هذا لا. لكن لو سئل عن أمر ضروري أو عن حاجة نعم فلا بأس، هذا لا يبطل صلاته. كذلك هذا الحديث قالوا دليل، وما في معناه، دليل على أنه لا يلزم المكلف الحكم إلا بعد البلوغ والعلم. إذا بلغه الحكم وعلمه قامت الحجة عليه، فالقبلة حولت على ما ورد في الأدلة في صلاة الظهر، فأهل قباء صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجزء من صلاة الفجر إلى بيت المقدس. لماذا؟ لأنه لم يبلغهم الدليل، فحسبهم أنهم عملوا بالنص الأول الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. وهذا معنى ما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى أن التكليف منوط بالعلم. وهل يشترط الفهم أو لا يشترط؟ قولان في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام. والظاهر الله تعالى أعلم أن الفهم الذي يتوقف عليه مراد النص شرط، بحيث لو بلغك نص مجمل لا تدري ما تأويله ففهمه شرط لقيام الحجة، لكن لو بلغك نص مبين أو مطلق أو عام فإنه يجب عليك أن تعمل به على ما فهمته. المطلق على إطلاقه وإن كان له نعم مقيد، والعام على عمومه وإن كان له خاص أو ما يخصه. فالفهم الذي يتوقف عليه فهم المراد وقيام الحجة شرط. أما إن كان المقصود بالفهم الفهم التفصيلي كما يقول بعض أهل الأصول إنه لا يعمل بالعام حتى يبحث عما يخصصه، فلا، ولا بالمطلق حتى يبحث عما يقيده والتأكد من أنه لا قيد له، فلا، بل الواجب كما هو مذهب أهل السنة، نعم كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة أنه يعمل بالنص على عمومه وعلى إطلاقه، لكن متى ما بلغك له قيد نعم أو تخصيص وجب المصير إليه، وجب المصير إليه. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أنه يعمل بالمنسوخ حتى يعلم الناسخ، وهذا ظاهر. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة كما يقال طويلة الذيل، فلها من الأحوال والأقسام نعم والتفاصيل شيء كثير، لكن هم انتزعوا ذلك من كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في البناء على ما سبق من صلاتهم ولم يستأنفوها من جديد. قالوا هذا اجتهاد، وهل يسلم بهذا الاستدلال؟ أم أن فيه ما يؤثر عليه؟ بناء الصحابة على ما مضى من صلاته أليس بدليل؟ هم صلوا الركعة الأولى بدليل، والركعة الثانية بدليل آخر. ولهذا قال بعض الشراح لا يصح الاستدلال على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في ذلك. لما بلغهم العلم تحولوا، لما بلغهم العلم تحولوا، فهم قد عملوا في شطر صلاتهم بدليل وفي الشطر الآخر بدليل آخر وإن كان يخالفه أو قد نسخ حكمه. كذلك قالوا هذا حديث أو هذه الحديث وما معناها دلت على وقوع النسخ في الشريعة، هذا باتفاق أهل السنة ومن مسائل الأصول، أصول الاعتقاد، خلافا لليهود وأشباه اليهود. بل قال بعض أهل العلم إن أول ما نسخ في الشريعة القبلة. كذلك استدل بهذه الأحاديث على نسخ القبلة، على نسخ السنة بالكتاب، وهذه المسألة فيها خلاف. الشافعي رحمه الله تعالى لا يرضى ذلك، ولذا جمهور الشراح وعامتهم شافعية يناقشون في هذا الاستدلال في كون النبي عليه الصلاة والسلام أو في كونه كان الاستقبال لبيت المقدس ليس بالسنة فقط، وإنما بوحي من الله نعم نسخ. بل بعضهم استدل بقول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دليل على ثبوت استقبال بيت المقدس بالكتاب، فيكون من نسخ الكتاب بالكتاب، فيطرد لهم قول إمامهم المطلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الحديث أيضا استدل به على قبول خبر الواحد، وهذه أيضا من مسائل الأصول عند أهل السنة رحمهم الله تعالى، وأن خبر الواحد يعمل به، بل قد يفيد العلم واليقين إذا احتفت به القرائن. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أتاهم هذا الآتي تركوا اليقين الذي عندهم لقوله. ولذا كما سمعتم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح في كتاب أخبار الآحاد باب خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وأهل العلم رحمه الله تعالى يفرقون في هذه المسألة بين أمرين، بين العمل بخبر الواحد وبين مقدار إفادته. فالعمل بخبر الواحد متفق عليه بين أهل السنة لا خلاف فيه، بينما مقدار ما يفيد، هل يفيد العلم اليقيني، هل يكون كالمتواتر، هذا هو الذي حصل به الخلاف. أما العمل به هذا كما يقول القاضي العمل بخبر الواحد مقطوع به لا إشكال، لكن مقدار ما يفيد. ولهذا يعبر بعضهم بأنه يفيد الظن وهم ما يتعبد به، أو غلبة الظن وقد يفيد اليقين إذا احتفت به، إذا احتفت به القرائن. والله تعالى أعلم.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم.
يقول مد الرجلين في اتجاه القبلة ما حكمهما؟ لا يظهر في ذلك نهي. قل ما هو الدليل على الإنسان إذا اجتهد في استقبال القبلة ثم تبين له خطأ بعد الصلاة أنه لا يعيد الصلاة؟ كيف يوفق بينه وبين قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه؟ لا خلاف بين هذا، المقصود بالقاعدة عند أهل العلم بالظن البين خطأه الذي لم يكن مستساغا، يعني أصل هذا البناء على هذا الظن تبين أن الاعتماد خاطئ، لكن هذا الشخص اجتهد واتقى الله ما استطاع، فليس لنا أن نبطل صلاته. ضابط الاجتهاد الذي في تحري القبلة الذي تبرأ به الذمة، الاجتهاد في كونه يتحرى ذلك بسؤال أهل الخبرة، بالبحث عن المحاريب والمساجد في البلد الذي هو فيه، نعم، كذلك بالاعتماد الآن على الوسائل الحديثة وهذه تيسرت كثيرا، لكن ينتبه إلى كما يقال الموثوق منها، لأن منها ما لا يوثق في الاعتماد عليه. قل هل تحولت قبلة بيت المقدس أم أنها كانت إلى الكعبة من قبل؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمه الله تعالى، يعني القبلة أولا هل كانت إلى بيت المقدس، نعم، ثم حولت إلى الكعبة، أم كانت إلى الكعبة ثم إلى بيت المقدس ثم ردت إلى الكعبة؟ فبعض أهل العلم يذهب إلى أن التحويل وقع مرتين كما يقول ابن العربي وغيره، والقول الثاني أنه لم يقع إلا مرة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.